وحين هم خارجون وجدوا انسانا قيرانيا اسمه سمعان فسخروه ليحمل صليبه. ولما اتوا الى موضع يقال له الجمجمة وهو المسمى موضع الجمجمة موضع يقال له الجلجسة وهو المسمى موضع الجمجمة اعطوه خلا ممزوجا بمراوة ليشرب. ولما بقى لم يرد ان يشرب. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مخترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي القوا قرعة. ثم جلسوا يحرسونه هناك وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلب معه لصان واحدا عن اليمين وواحد عن اليسار. وكان المكتبون يجدفون عليه وهم يهدون رؤوسهم قائمين يا ناقب الهيكل وبنيه في 3 ايام خلص نفسك ان كنت ابن الله تنزل على الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة ايضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ وقالوا خلص اخرين واما نفسه فما يقدر ان يخلصها. ان كان هو ملك اسرائيل فلينزل الان عن الصليب فنؤمن به. قد اتكل على الله فلينتبه الان ان اراده لانه قال انا ابن الله. وبذلك ايضا كان اللصان اللذان صلب معه عيران. ومن الساعة 6 كانت ظلمة على كل الارض الى الساعة 9. ونحو الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي شبقتني إلهي إلهي لماذا تركتني. فقوم من الواقفون هناك لما سمعوا قالوا أنه ينادي إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. وأما الباقون فقالوا اترك لنرى هل يأتي إلي ليخلصه. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. وإذ حجاب الهيكل قد انشق إلى 2 من فوق إلى أسفل والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. وأما قائد 100 والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد وهن كنا قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه. وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف وكان هو ايضا تلميذا ليسوع. فهذا تقدم الى بيلاطس وطلب جسد يسوع فامر بيلاطس حينئذ ان يعطى الجسد. فاخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة. ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الاخرى جالستين تجاه القبر. وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيين الى بيلاطس قائلين يا سيد قد تذكرنا ان ذلك المضل قال وهو حي اني بعد 3 ايام اقوم. فمر بضبط القبر الى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب انه قام من الاموات فتكون الضلالة الاخيرة اشر من الاولى. فقال لهم بيلاطس عندكم حراس اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. والمجد لله دائما ابدين امين. شفنا المرة اللي فاتت صراع السيد المسيح في جسيماني وازاي ان هو ما كانش طالب اعفاء من حكم الصليب ولكن اخذ فك القيامة في جثيماني. وشفنا المحاكمات، محاكمة 3 مرات امام رؤساء الكهنة، مرة امام حنان، ومرة امام قيافة، ومرة قدام مجمع السنهدرين، و3 محاكمات مدنية، مرة قدام بيلاطس، وبعدين مرة تانية قدام هيرودس، وبعدين مرة تالتة قدام بيلاطس مرة اخرى. وشفنا ان موقف السيد المسيح انه التزم بالصمت وما كانش بيرد على الاتهامات اللي بتوجه ليه، لان هو في واقع الامر وان كان مظلوم الا انه كان يحمل خطايا العالم في تلك اللحظة، عشان كده سكت ما دفعش عن نفسه. الا في لحظات معينة لما سألوا رئيس الكهنة انت هو المسيح ابن الله، المسيح ما سكتش ولكن اعلن بمنتهى الوضوح. ويمكن نلاحظ ان الموقف بتاع المسيح هنا مغاير لمواقفه السابقة قبل كده، انه ياما وصى التلاميذ لما اعترفوا به ان هو ابن الله انه ما يقولوش لحد، لغاية ما هو اعلن بنفسه وبشخصه انه المسيح ابن الله. حتى لما كانت الشياطين تنطق كان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لكن في اللحظة ده هي المسيح اعلن نفسه بمنتهى الوضوح انه ابن الله. وشفنا محاكماته قدام بيلاطس وازاي ان هو حب يوري بيلاطس الحق، لكن بيلاطس ما قدرش يدرك او يخضع لهذا الحق امام ثورة الجماهير، فاطلق ليهم برباس وسلم يسوع لكيما يصلب. ويمكن النقطة دهية كان الشعب عايز برباس، وقلنا ان كلمة برباس ابن الاب، كان العجيب برضك انه اسمه يشوع او يسوع برباس، كان عايز ابن الاب فعلا، لكن كان عايزه بالطريقة اللي هو متخيلها، عايز واحد ثورجي يقتل ويحرر ويحارب ويدافع، عشان كده طلبوا ابن الاب اللي على هيئة برباس ورفضوا ابن الاب اللي هو شخص يسوع المخلص. وكان في ملاحظة لطيفة جدا لما يهوذا راح وسلم الفلوس اللي خدها الفضة في الهيكل واشتروا بيها حقل ليكون مدفنة للغرباء، يمكن واحد يفتكر ان يعني اشتروا بالثمن الفضة دي حقل، يعني الفضة دي كانت كتيرة لدرجة انها ايه اشترت حقل، امال احنا ليه بنقول ان هو باعه بثمن بخس؟ لا، ده ان الفضة دي كان تمنها حاجة كبيرة لدرجة ان اشتروا بيها حقل، لكن فوقع الامر لا، الحقل ده اشتروه بثمن بخس جدا. ليه؟ لانه كان حقل الفخاري، كان الفخاري بياخد الطينة اللي فيه يصنع منها آنية فخار، لحد ما تحول هذا الحقل الى حقل بور. عارفين لما بيجرفوا الارض الزراعية وياخدوا الطينة بتاعتها قيمة الارض ايه بتقل جدا، فكان الفخاري ده بياخد الطينة بتاعتها يستخدمها في آنية الفخار، فتحول هذا الحقل الى حقل بور، عشان كده كان ثمنه بخس جدا، اشتروه رخيص. حقل البور ده ما كانش يصلح لشيء الا ليكون مدفنة، مقبرة. وتكلمنا عن العالم كان يرمز اليه الحق، وكأن هذا العالم بخس جدا، ثمنه رخيص، ما ينفعش بحاجة الا انه يكون مدفنة لكل الناس اللي فيه، او مقبرة لكل الناس اللي فيه. لكن المسيح اشترى بدمه هذا العالم كله. وشفنا الآلام الأولية اللي تعرض ليها المسيح من تعرية، رمز الفضيحة، آدم لما أخطأ تعرى، ولما وضع خطايا العالم على المسيح تعرى، والرداء القرمزي رمز الخطايا، إن كانت خطاياكم كالإيه؟ كالقرمز، وضع على المسيح. إكليل الشوك اللي مصنوع من الشوك اللي هو رمز اللعنة، شوكا وحسكا تنبت لك الأرض، وضع على رأس المسيح. حتى القصبة اللي جعلوها في يمين المسيح
القصبة دي حتة شجرة، فرع من شجرة حطوها في يمين المسيح، رمز للشجرة اللي مد آدم إيديه اليمين وأكل منها. مسكها بإرادته آدم، وناحية اليمين تعني الإرادة. آدم مد إيده اليمين ومسك الشجرة فاختطف ليه قضية الموت. سيد المسيح مسك في إيده اليمين بإرادته تلك القصبة اللي وضعوها منه، اللي وضعوها في يده، فوضع لنا حياة أبدية. بعد ما انتهت المحاكمات والتأديبات وكان الجلد عقوبة مستقلة ما كانتش من لوازم الصلب، وان كان القانون يمنع ان واحد يتجازى بسبب فعل عمله مرتين، لكن اللي حصل ان بيلاطس حب انه يجلده عشان يستعطف الشعب فيطلقوه، لكن اللي حصل ان المسيح قبل عقوبة الجلد وقبل عقوبة الايه الصليب. وكان عقوبة الجلد في سفر التثنية اصحاح 25 هي تأديب للخطايا التي لا تستوجب حكم الايه الموت. فالمسيح كأنه حمل تأديبات الخطايا التي لا تستوجب حكم الموت حسب الشريعة، والخطايا التي تستوجب حكم الموت ايضا حسب الايه الشريعة. وهم خارجين بي خارج المدينة المقدسة اورشليم، وفيما هم خارجون كان لازم المسيح يتصلب خارج اورشليم، لان المدينة المقدسة ما يصحش يكون فيها اي نوع من الموت او العقاب او التأديب. اورشليم دي كانت رمز للجنة بتاعت عدن، اللي صانع شر فيها ما يقدرش يقعد، لازم يخرج ايه بره. زي ما كانت جنة عدن دي مدينة الملك جنة الله، كانت اورشليم ايضا مدينة الملك، فكان لازم يخرجوا المسيح بره المدينة. عشان كده خرجوا بيه رمز لخروج ادم من جنة عدن وطرده من تلك الجنة. وزي ما بشوفنا في طقس العهد القديم في ذبيحة الخطية، ان ذبيحة الخطية ما كانتش تحرق داخل المحلة ولكن يحرقوها خارج الايه المحلة. عشان كده تألم المسيح خارج الايه الباب. في خروجه اكمل ذبيحة الخطية واكمل عقاب ادم الذي طرد من جنة عدن. حتى في تجلي المسيح على جبل التجلي كان الكلمة اللطيفة اللي بيتكلم معاه فيها موسى وإيليا، يقول كانوا يتكلمان عن الخروج المزمع ان يكمله في اورشليم. كلمة خروج اكسدس، خروج يكمله في اورشليم. فخرج وهو خارج كانوا الجنود الرومان بيحاولوا ان هم يمشوه او يمشي اللي محكوم عليه بالصليب في اطول طريق عشان اكبر قدر من الناس يتفرجوا عليه. والطريق لحد الوقتي ده موجود، مشهور باسم فيا ديلاروزا، موجود في اورشليم. وهو شايل الصليب على كتفه وحامل صليبه خارج بره اسوار اورشليم، كأنه يعيد لنا الآية اللي قالها أشعياء: تكون الرئاسة على كتفه. وزي ما بيقول أشعياء: وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه، فيفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد إيه يفتح. إيه المفتاح اللي محطوط على الكتف؟ مفيش مفتاح بيتحط على الكتف. المفتاح ده كان رمز للايه للصليب اللي محطوط على كتف المسيح. يفتح بي الملكوت ولا احد يغلقه، ويغلق بي ايضا الملكوت ولا احد ايه يفتحه. وهو ماشي في طريق الامه وضرب الامه بيتعرض لبعض المواقف، ان زي ما بيقول التقليد انه وقع 3 مرات من كتر تقل الصليب وخشبة الصليب اللي كان بيحملها. ولطيف انه موجود في كل مكان وقع فيه المسيح كنيسة تذكر للوقع اللي وقعها المسيح. وبردك جت القديسة فيرونيكا ونشفت العرق بتاع المسيح والدم، فانطبعت صورة المسيح على المنديل. والمعروف ان قديسة فيرونيكا دي هي المرأة اللي كانت نازفة الايه الدم اللي المسيح شفاها، وكأنه بترد له الجميل. هو مرة من المرات وقف نزيف دمها، فحاولت توقف فوقها كمان نزيف ايه دمه بالمنديل بتاعها، لكن في وقع الامر كان كل اللي عمله المسيح هو بسبب الخطية بتاعتي او بسبب خطيتها في نزيفها الاول، وفي نزيفه هو المرة التانية ايضا كان بسبب خطية الايه الانسان. وهو شايل تعب وبيقع تحت ثقل الصليب، بنات اورشليم بكوا عليه فقال لهم ما تبكوش علي، لكن ابكينا على انفسكن وعلى اولادكن. ما تبكوش علي في مشاعر عاطفية، لكن خلوا المشاعر دي لكم انتم. ابكوا، ما تبكوش على آلامي، لكن ابكوا لكي ما تستفيدوا من تلك الآلام، لكي ما يكون لتلك الآلام خلاص عندما تقدموا توبة حقيقية. والحقيقة ان السيد المسيح نزف دم من جسده 7 مرات، واحنا عارفين رقم 7 ده رقم الايه الكمال. جرح 7 جراحات، هتقول احنا عارفين ان هو جرح 5، لكن لا، لو نشوف حياته كلها نلاقيه انه جرح 7 مرات. اول مرة جرح فيها ونزف دم جرح الختان، لما اختتن في جسده، لما تمم العهد اللي بين الله وبين الايه الانسان في يوم اختتانه. تاني جرح بيه كان في جسيماني، لما عرقه كان بيتصبب كالايه كالدم نزف. تالت مرة لما جلد نزف. رابع مرة لما وضع اكليل الشوك على راسه نزف ايضا. خامس مرة في وقعاته اللي وقعها على الارض، عشان كده يقول بكلماته شفينا او بالحبر شفينا. ستة مرة لما دقت المسامير في ايديه ورجليه. 7 مرة لما طعن في الحرب بايه بجنبه. وهو خارج وماشي تحت ثقل الصليب والمسيح بيقع مش قادر يكمل نتيجة الامه الحقيقية اللي بيجوزها، كان الجنود الرومان في عنفوانهم عايزين يعجلوا بالمسير، عايزين يخلصوا المهمة بتاعتهم بسرعة، وهو مش قادر يمشي. فراحوا مسخرين واحد اسمه سمعان القيرواني ليحمل الايه الصليب، مش شفقة على المسيح، ولكن علشان هم يخلصوا ايه نفسيهم ويخلصوا الموضوع بسرعة. ويمكن في بعض الصور الجميلة اللي بتصور هذا المنظر، المسيح واقع تحت حمل الصليب وهم رابطين وسطه بالحبل من تحت كتفه، عمالين يشدوه بالحبل عشان يقوم، بالضبط زي ما الحصان يقع تحت حمل ثقيل ويفضلوا يشدوا كده فيه، واحد تاني بورا بعصاية غليظة عمال يزغده في جنبه وفي ظهره عشان يقوم، بالضبط زي ما بيعملوا في الحيوان لما بيسقط تحت ثقل ويحاولوا يقوموه بالعافية. لما لقوه ان هو بهذا المنظر مش قادر يكمل، حصل ان كان راجع من الحقل واحد اسمه سمعان القيرواني من بلدة قيروان، وقيروان دي اللي بيقول عليها تونس دلوقتي. وكان القيروانيين اليهود عملوا مجمع خاص ليهم في اورشليم، نسمع عنه في سفر اعمال الرسل. المهم هو ما كانش في ذهنه اي شيء عن الموضوع ده خالص، ده واحد جاي بيعيد عيد الفصح، وقد يكون نصب الخيام في الحقول لان اورشليم ما كانتش بتكفي، وهو داخل المدينة داخل الهيكل عادي، لا بيه ولا عليه، فوجئ باللي بيشاور له بالحربة انه يسخره لكي ما يحمل الصليب اللي كله اهانة وكله مشقة وكله عار. لكن يا ترى لو كان سمعان القيرواني ده اتأخر 4 دقائق اكيد كان الموكب ايه مشي وعدى وهو ما كانش شال الصليب. يا ترى هل هي كانت صدفة انه يتلاقى مع موكب المسيح في اللحظة اللي بيخش فيها اورشليم؟ يا ترى هل كانت صدفة غالية وجميلة في نظره ام انها صدفة مؤلمة ومفزعة ومفجعة انه هو يسخر؟ السخرة كان يعني ايه سخرة؟ يعني انسان يجبر بالقوة على عمل شيء وما ياخدش ايه اجر. فكان شيء محزن جدا. وقد يكون في اول الامر لما سخروه ليحمل الصليب تنزعته جوه مشاعر كتيرة من الغضب ومن الرفض لكل شيء، كراهية للرومان وكراهية للمسيح وكراهية لكل فرد، مش قادر يفتح بقه وحط عليه الصليب ده العافية، ومفيش اجرة من هذا العمل اللي بيعمله. سلبوه حريته، اجبروه، سخروه. يا ترى ايه مشاعره اول ما حمل الصليب؟ لكن بعد ما شال الصليب يا ترى ايه مشاعره بقت اتحولت لايه؟ نسمع بعد كده عنه انه صار من احد المتقدمين في الكنيسة في سفر اعمال الرسل، ويعرفوا مرقس الرسول بانه هو ابو الكسندروس وروفس، دول صاروا اعضاء بارزين جدا في كنيسة روميا. قبل الايمان واعترف بالسيد المسيح بعد ما شال معاه الايه الصليب. اكيد تحولت مشاعر الضجر والتعب والضيق والغضب لما بص للمسيح وهو ماشي وراه الى شركة قوية جدا عندما وجد ان المسيح ده بيحمل الصليب نيابة عن كل البشر. يا ترى ايه المشاعر وايه الافكار وايه اللي اكتشفه وهو شايل الصليب مع المسيح؟ اكيد حصل جواه تغيير جدا. ده هو الوحيد اللي نفذ وصية المسيح تنفيذ ايه حرفي، اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه وايه ويتبعني. هو اللي فعلا نفذها، التلاميذ ما نفذوهاش. لكن في معاني القيروان ده اللي ما كانش ليه اي علاقة بالمسيح نفذها وعاشها فعلا. ده لولا ان منظر الصليب والام المسيح بتغطي على الموقف وبتغطي على كل الشخصيات اللي موجودة في المكان. لو عاد تفكروا في شخصية سمعان القيرواني ده، ده انا ممكن اتجاسر يعني وان كان التعبير مش صح قوي، واقول ان سمعان القيرواني ده اشترك في ايه؟ في خلاصنا. مش الصليب ده خلاصنا، بس هو طبعا يعني التعبير مش دقيق، لكن اخذ هذه الكرامة، اخذ هذه الكرامة. صحيح كان مجبر في الاول ومسخر، لكن في سخريته لحمل الصليب تغير الى انسان اخر. يتكلم عنه في سفر اعمال الرسل ان هو احد اعضاء الكنيسة البارزين، واولاده في رسالة روميا يظهروا كاعضاء لكنيسة روميا المقدسين. وصلوا بالسيد المسيح الى المكان الصلب، ويقول الموضع يقال له الجلجثة او الموضع الذي يقال له الجمجمة. وكان الموضع ده في جماجم ناس مدفونة كتيرة، ويقال انه نفس الموضع اللي دفن فيه آدم. وفعلا اللي يروح القدس موجود جبل الجلجثة، وكنيسة الجلجثة كنيسة الصليب، وتحتيها على طول موجود قبر آدم، وفي شق في الصخرة واصل من مكان الصليب لحد قبر آدم تحت. وكأن السيد المسيح يموت ويصلب في نفس المكان اللي دفن فيه آدم وكل البشرية. معروف برضك كحاجة جغرافية ان جلجثة دي في وسط اورشليم، واورشليم في وسط العالم، فصلب في نفس المكان اللي دفن فيه ادم، وفي ادم مات الجميع او البشرية كلها. وكان الوقت ده اللي رفع فيه على الصليب في نهاية الساعة الثالثة وفي بداية الساعة السادسة. عشان كده مرقس الرسول يقول انه صلب في الساعة الثالثة، بينما الاناجيل الاخرى تقول ان هو صلب في الايه، في الساعة السادسة. طبعا عارفين الساعة اليهودية كانت عبارة عن ثلاث ساعات، فما كانش في عندهم التحديد الايه الدقيق. فهو رفع وصمر على الصليب ما بين الثالثة وما بين الايه السادسة، لكن ارتفع فعلا نهائيا على خشبة الصليب الساعة السادسة. وكانت اجراءات الصلب بتاخد وقت كبير عشان يدقوا المسامير، وكانت العادة ان هم يربطوا المصلوبين بالحبال، لكن جمع عن المسيح ودقوا مسامير في ايديه، وكان المسمار يدق ما بين العظمتين بتوع الساعد، ما كانش بيدق في عظام الرسل، لان دي عظام ضعيفة ما تقدرش ايه تستحمل، لو الجسم عليها هتتحرق وتقع، لكن ما بين العظمتين اللي هنا يقدروا يحملوا جسم الايه الانسان. ودقوا مسمار في القدمين الاثنين ورفعوا الصليب بالحبال لحد ما ارتفع فوق سطح الارض. حقيقة ان قبل ما يحطوه على الصليب يقول ان هم اعطوه خلا ممزوج بمرارة، فضاق ولم يرد ان يشرب. وكان الخل الممزوج بالمرارة ده بتجيبه بعض النساء الشريفات للناس اللي محكوم عليهم بالصلب، علشان كنوع من المخدر او المخفف للألم. فهم جابوا للمسيح المخدر او المخفف للألم عبارة عن خل ممزوج بمرارة ده، ولكن لما ده مرضيش يشرب. وكأن المسيح بيصر انه يشرب كأس الألم كاملة دون اي تخفيف للايه للألم، مرضيش اي حاجة تخفف آلامه. لكن تلك المرارة اللي ممزوج بيها الخل، المرارة دي رمز للخطية. في سفر العدد يتكلم عن ماء اللعنة، ماء المرارة، لما كنا بندرس في سفر العدد اتكلمنا عنه، نتيجة الخطية. وفي سفر التثنية أيضا يذكر ان الخطية دي كالعلقم كالاستنتين مرة. هي ان المسيح دقها لكن ما قدرتش تخش جواه، دقها لانها وضعت عليه، دق مرارة الخطية، لكن الخطية لم تكن داخل المسيح. الخطية وضعت على المسيح لكن لم تدخل الى ايه اعماقه، الى جوفه. عشان كده دق ولكن لم يرد ان يشرب. وبعد ما رفع الصليب وقف الحراس تحتي يقتسم الثياب، وكان فرقة الحراس عبارة عن اربعة، اقتسم كل واحد منهم حتة من ثيابه، لكن جم عند القميص الخارجي وما قدروش يقسموه، لان يقول الكتاب انه كان بدون خياطة، كان منسوج من فوق الى اسفل، زي ما انجيل معلمنا يوحنا بيقول. فما رضوش يقسموه، لكن القوا عليه قرعة مين اللي ايه اللي ياخده، عشان يتم المزمور اللي بيقول يقتسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون، مزمور 22. لكن تعالوا شوفوا المعنى الجميل لهذه الثياب. الثياب بتاعته ما انشقتش، بعكس رئيس الكهنة اللي شق ايه ثيابه. كهنوت رئيس الكهنة ذاب، انما كهنوت السيد المسيح لا يشق لا يزول. تعبير الجميل اللي قاله معلمنا يوحنا، منسوج من فوق الى اسفل، وكأن الثياب دي كانت رمز لتجسد الايه؟ المسيح. جاية منين؟ من فوق. كيف يكون لي هذا ولست اعرف ايه؟ رجلا الروح القدس يحل ايه عليك. عشان كده نقول ان هو تجسد من الروح القدس ومن مريم الايه العذراء تأنت. هذا الجسد لا يشق، وقد يكون الحراس حسوا بقيمة هذا الثوب مش بس لانه غالي او لانهم سمعوا بعض حكايات عن هذا الثوب، ان كل اللي كانوا بيلمسوا هود الثوب كانوا بايه؟ بيشفوا، فقالوا ده ليه قيمة وقد يقدروا يبيعوه بثمن غالي جدا لاقاربه اللي يحبوا ان هم ايه؟ يحتفظوا بهذا الثوب. ويمكن في فيلم او قصة اسمها قصة الرداء بتحكي قصة ذلك الثوب اللي اخذوا احد العسكر اللي كانوا بيحرسوا جسد السيد المسيح. جلسوا يحرسونه. ايه لزوم الحراسة دهيت؟ هي ان بعد ما ادم طرد خارج الجنة زي ما المسيح طرد خارج اورشليم، جعل ملاك بلهيب سيف من نار يحرس الطريق الى شجرة الايه؟ الحياة. وكأن الحراسة دي رمز لذلك الملاك الذي بلهيب سيف من نار. وحطوا لافتة او علة موته، العلة بتاعت موته انه هذا يسوع ملك اليهود، يسوع مخلص وملك الذي يملك. ده الاتهام اللي وجه ليه، ان هو ادعى لنفسه انه مخلص زي ما هنشوف استهزاءهم بيه خلص اخرين، والتانية ان هو جعل نفسه ايه؟ ملك. وكان في الاناجيل الاخرى ان رؤساء الكهنة رجعوا لبيلاطس وقالوا له ما تكتبش كده، لكن اكتب ان هو قال انا ملك الايه؟ اليهود. لكن كان بيلاطس بقى قرف منهم فقال لهم ما كتبت قد ايه؟ كتبت. لكن في واقع الامر ان كانت هي دي قضية المسيح انه مخلص وملك، فهو ده الحكم اللي صدر بسببه الموت عليه لكي فعلا يكون مخلص وملك الملوك ورب الارباب. وبعدين طلبوا معاه لصين، واحد عن اليمين واحد عن اليسار، والمسيح في النص. والعجيبة ان بولس الرسول يقول الذي انفصل عن الخطاة في حياته على الارض قدوس بلا ايه؟ بلا شر، لكن في موته كان متحد بيهم، كان في وسطيهم. ويمكن ان حط المسيح في النص، عارفين تملي اللي يكون في النص هو الايه؟ الاشر او الاكبر، وكأنه هو اشر المجرمين حطوه في النص، او هو علة الاجرام كله او سبب الاجرام كله فحطوه في النص. كان ممكن ان المسيح يصلب لوحده، لكن هم ارادوا ان بصلب الاثنين اللي معاه كمان يضايقوه، لان الاثنين اللي جنبيه هيشوشوا عليه، هيفضلوا يصوقوا ويتقوهوا ويتألموا ويسبوا ويلعنوا. يعني مش بس كمان هيجوز الام جسدية، لكن كمان عاملين له الام من حواليه دوشة. عارفين الانسان لما بيبقى تعبان ما بيبقاش مستحمل الدوشة اللي ايه؟ اللي حواليه. فهم حبوا يعملوا له دوشة مؤلمة ما تتخيلوش، صوت الاهات اللي مستمرة اللي صادرة من الاثنين، وصوت الزعيق والشتيمة. ويمكن تعرفوا ان واحد بيتصلب يعني خلاص مفيش امل من نجاته، هو عارف كده، بيبقى سلوكه سلوك عدواني جدا، بيفضل يشتم في الدنيا وفي الناس وفي اللي بيصلبوه. خلاص بقى ما هو مش خايف على ايه؟ على حاجة يخاف منها، فبيشتم في كله من اول الملك لحد العساكر لحد الناس اللي واقفة بكلمات مخزية جدا كانوا عمالين يتكلموا. ولكن هو اشفق على الام الخطاة لما جاز هو تألم مجربا يقدر ان يعين المتجرب. وابتدى المسيح يفوتوا من علينا، يقول كل المجتازين، المجتازين يعني ايه؟ اللي مرين. وكان مكان الجلجثة دي في الطريق ما بين اورشليم وبين مدينة اسمها جبعة، فكل اللي بيعدي عليه كانوا يستهدئون به ويهدون ايه؟ رؤوسهم. انسان اللي عابر، اللي معدي عابر قدام الام المسيح، يبص كده للمسيح يضحك عليه يستهزئ بيه. كانوا بيعملوا حركة يهزون رؤوسهم، يعني يفضلوا يعملوا كده كأنه ملك، يعني هم بيقدموا له الايه؟ السجود. حاجة العجيبة ان الحركة اللي عملوها دي ما زالت ملتصقة بهم حتى الان. نفس الحركة دي بيعملوها قدام حائط المكة، اتفرج عليهم يقوموا واقفين يقعدوا يعملوا كده قدام حائط المكة، يهزوا رؤوسهم. استهزأوا بالمسيح مرة، فصارت تلك الحركة ليهم الى الابد، بس امام حائط المكة. الانسان المجتاز العابر اللي بيبص كده على الام المسيح بسطحية بشكلية، لكن دول لو كانوا وقفوا للنهاية كان المنظر هيتغير خالص. زي ما بيقول لنا معلمنا لوقا ان بعد ما المسيح اسلم الروح وحصلت الزلزلة وحصلت الشخور اتشققت، يرجعوا يقرعون ايه؟ صدورهم. من اللي بياخد الام المسيح بسطحية مجرد اجتياز عبور، لان الصليب عند الهالكين جهالة، استهزاء. تصلبوا ربنا وتفضحوه وتعروه، ده انتوا كفرة. لكن اللي يقف للنهاية يكتشف في ذلك الصليب ايه؟ قوة الله وخلاص الله. كانوا بيهدوا رؤوسهم قدامه. والعجيب ان لما ترجعوا تقروا الاناجيل الاربعة تلاقوا ان السيد المسيح وهو على الصليب نطق بسبع كلمات، وايضا قيل للمسيح سبع كلمات. قيل للمسيح سبع كلمات. اول حاجة نشوفها، قالوا له يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة ايام. انت ناقد الهيكل، انت تقدر تفك الهيكل تهده وتبنيه في ثلاثة ايام؟ اديك محطوط على الصليب، ورينا قوتك وشطارتك. لا هتقدر تفك ايدك عشان تنقد، ولا هتقدر تفك ايدك علشان تبني. ان كنت انت ابن الله فانزل من على الصليب. تاني كلمة، ان كنت انت ابن الله فانزل من على الصليب. لاحظوا ملاحظة عجيبة جدا، ان كل الكلام اللي بيوجه سواء من الناس العابرين او من رؤساء الكهنة او من الجنود، كلهم بيقولوا له انزل من على الايه؟ صليب. انزل من على الصليب، لان دي نطقة الشيطان. مش عايز ان المسيح يكمل على الصليب ابدا. كان بيحاول من اول التجربة على الجبل انه يعفيه من الصليب، انه يزيح الصليب من طريقه. وكأن الشيطان بينطق في هؤلاء جميعهم انزل من على الصليب. ثالث كلمة، خلص اخرين اما نفسه فلم يقدر ان يخلصها. شفناه في محاكمة قياسة بينزعوا منه النبوة لما بيضربوه ويقولوا له تنبأ لنا من ايه؟ لطمك. نزعوا منه النبوة، يعني ما انتش نبي. وشفناه هم ملبسينه الارجوان وحاطين القصبة في ايده بينزعوا منه الملك، ما انتش ملك. وهنا بينزعوا منه الكهنوت، ما تقدرش تخلص. خلص اخرين اما نفسه فلم يقدر ان يخلصها. لو كان يقدر يخلص نفسه لكان فعلا خلص اخرين، لكن ده مش قادر يخلص نفسه. اذا الخلاص اللي عمله للاخرين ده ملوش قيمة، ده مجرد تمثيلية. يبقى هو كمان ما خلصش الايه؟ الاخرين. عشان كده نزعوا كهنوته. لو هو خلص نفسه ولا اللي خلصهم، والناس ظنت ان هو خلصهم، بالحقيقة خلصوا. ان كنت انت المسيح انزل من على الصليب. ينزل من على الصليب ازاي؟ بل احنا مش فاهمين خالص. ده لازم يفضل على الصليب. ان كنت انت المسيح انزل من على الصليب. لكن اتضح انه لانه هو المسيح ما نزلش من على الايه؟ الصليب. لان فكر الشيطان باستمرار بيحاول يخلي الناس تتخلى عن الصليب. مش عايز الصليب لان في الصليب هزمته. والناس ما بتحبش الصليب، ما بتحبش الالم، ما بتحبش الضيق. عايزة تتخلى باستمرار عن الصليب، لكن الوحيد اللي يثبت على الصليب هو ايه؟ ابن الله. كان شعب مش فاهم انه طلع على الصليب من اجل الخلاص. رابع كلمة يقولوها، ان كان هو ملك اسرائيل فلينزل الان عن الصليب فنؤمن به. حسوا ان الصليب ده ما يتفقش بملك اسرائيل. صليب بتاع العار والخزي ده لا يليق مطلقا بملك اسرائيل، عشان كده انزل من عليه فنؤمن به ونعترف ان هو ملك اسرائيل. لكن كان شعب غير فاهم. لو كان نزل من على الصليب لكان لن يتم خلاص الايه؟ العالم. وعارفين حتى لو كان نزل من على الصليب ما كانوش هيؤمنوا بيه. لو كان نزل من على الصليب عشان يثبت لهم ان هو ابن الله كانوا ممكن جدا يقولوا اصل العساكر ما صمرهوش ايه كويس، قدر يفك ايه. في الحقيقة لو الانسان مش عايزها هيقدر يزيتها الف الف مرة بالف شكل. خامس كلمة، اتكل على الله فلينقذه ان اراده. بيقول ان هو ابن الله، الله ابوه ومتكل عليه. طب ينجيه بقى لو كان هو فعلا ايه عايزه. ونلاقي الاية دي في مزمور 22 اللي هو اوله، الهي الهي لماذا تركتني. نطقوا بالآية دون ان يفهموا معناها. فاتت كلمة كانت من اللص الشمال، ان كنت انت المسيح خلص نفسك وايانا. ويمكن اللص الشمال ده كان عمال يسب في كل اللي حواليه وحتى في شخص المسيح في الظروف اللي هو محطوط فيها، ولسان حاله بيقول يعني لماذا انا من دون الناس اللي اتحمل العقاب ده كله؟ ما كل الناس بتغلط وكل الناس بتسرق وكل الناس بتقتل وكل الناس بترتشي، ده حتى رؤساء الكهنة. اشمعنى انا يعني اللي ربنا يحطني على الايه؟ على الصليب. فطلب خلاص. امر ملح على البشر ان هم يتخلوا كلهم عن الصليب. استجيب المسيح لمجرد ان في نداء بيتقال عشان يثبت ان هو اله. في اوقات كده بنصلي صلوات ونقول ربنا ان كنت انت موجود يا رب اعمل الحكاية دي. لا، ربنا مش انفعالي يقول طب انا عشان اثبت لهم ان انا موجود هم ايه اعملها. ربنا ما بيستجبش لاي صلاة. بعكس السابع كلمة وجهت ليه، اذكرني يا رب متى جئت في ايه ملكوتك. والكلمة دي هي الكلمة الوحيدة اللي رد عليها الايه؟ المسيح. ست كلمات الاولانيين المسيح ما ردش خالص، لكن الكلمة الوحيدة اللي سرق بيها اللص اليمين هي اللي رد عليها بجواب، اليوم تكون معي في الفردوس. وكأن اللص اليمين لما بص الحاجات كتيرة حوالي الكلام اللي بيقوله المسيح والظروف وانتهر زميله، نحن بعدل ايه جوزينا، اعترف بخطيئته واستحقاقه للايه؟ للموت. وبس للمسيح وقال له اذكرني متى جئت في ملكوتك. ما قالوش نزلني من على الصليب، انا مش عايز ارجع للحياة القديمة مرة تانية، حياة الخطية، مش عايز انزل للعالم. لكن انا غلطت، لكن عايزك تنقلني لملكوتك، للحياة الايه؟ الجديدة. عشان كده المسيح اداله، لانه امن بشخص السيد المسيح في ظروف صعبة جدا. ما لقاهوش بيعمل معجزة، لكن لقى في موقف عار وفضيحة والكل يستهزئ به. ويمكن في كلمة واحدة قالها السيد المسيح هنشوفها دلوقتي هي اللي لمست قلب اللص
وقلب قائد المئة وقلب يوسف الرامي وقلب الناس اللي امنوا بيوسع في الصليب. لكن اكتشف تلك الحقيقة ان طلب خلاصه الاثنين والسين كانوا تحت نفس الظروف والاثنين طلبوا الخلاص. لكن فرق كبير جدا بين مفهوم الخلاص عند اللص اليمين وبين مفهوم الخلاص عند اللص الشمال. واحد عايز خلاص عشان يعيش ويعيش يكمل خطيته في الارض، تاني عايز خلاص لكي ما يحيا في في الملكوت، مش عايز الحياة القديمة دي تاني. وعارفين قصة ديماس وكل القصص بتاعت التقليد بتاعته، انه هو يقال انه تقابل مع المسيح وهو طفل لما كان هربان الى ارض مصر، وتذكر ذلك المنظر وتلك الرائحة عندما كان معلق مع المسيح على الصليب. بعدين كل الاناجيل تقول لنا كانت ظلمة على الارض كلها من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة. هل هي ظلمة غضب الطبيعة لدرجة ان واحد اسمه ديونيسيوس الاريوباغي في الممر بتاعه، ديونيسيوس الاريوباغي ده كان في مصر في الوقت ده في اللحظة دهية، لما حصل كسوف الشمس صرخ وسجل الحادثة دهية وقال ان ده لا يمكن يحصل الا اذا كان في حاجة من الاثنين، اما اله الطبيعة غاضب او اله الطبيعة متألم. ليه؟ لان علميا وفلكيا لا يمكن يحدث كسوف للشمس في يوم 14 والقمر مكتمل بدر. الكسوف لا يمكن. تعرفين الكسوف والبدر بتبقى نتيجة دوران القمر حوالين الارض وحوالين الشمس، مش ممكن الاثنين يحصلوا في وقت واحد. ممكن كسوف الشمس يحصل والقمر هلال، لكن لا يمكن انه يحصل والقمر بدر، لان القمر في هذا الوضع يبقى لا يمكن انه يعمل انحجاب. اذا كان هو بدر لا يمكن يحجب اشعة الشمس. عشان كده هو تحير ازاي يحصل كسوف للشمس في يوم 14 والقمر مكتمل بدر. هي ان الظلمة اللي عمت الارض دي كلها، قالها المسيح هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. وهنشوف ايه اللي عمله المسيح في ساعة الظلمة هذه. العجيبة انه اتولد بالليل لكن في ولادته اشرق نور، مد الرب اضاء حولهم، ولما مات كان نهار ولكن النهار تحول الى ظلمة. سبع كلمات استلمهم المسيح من الناس اللي حواليه، وسبع كلمات قالهم المسيح للي حواليه. سبع كلمات دول منهم ثلاث كلمات قبل ما الظلمة تيجي على الارض، وكلمة في نهاية الظلمة على الارض، والثلاث كلمات التانيين بعد انقشاع الظلمة والعتمة. كان عادة الناس اي انسان بيصلب زي ما قلت لكم انه بيبقى في غضب وهياج شديد جدا وعمال يلعن في كل اللي حواليه، لكن اول كلمة يقولها السيد المسيح يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. طلب المغفرة اول ما نطق بكلمة الغفران. وكأن السيد المسيح فضل طول حياته على الارض مستني لحظة الصليب، واول ما يوصل للصليب ويطلع عليه ينطق بالغفران. عشان كده نشوف آية لطيفة في سفر اشعياء 53 يقول حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. شفع في المذنبين، ده ما غفرش فقط لكن شفع ايضا، تشفع في البشرية كلها. يا ترى يا رب انت بتغفر لمين؟ ليهوذا ولا لبيلاطس ولا رؤساء الكهنة ولا للتلاميذ ولا لكل العالم؟ بتغفر لمين ولا لمين ولا لمين؟ غفر وشفع، ومش بس كده، والتمس العذر. التمس العذر والتمس خير لناس لم تعرف الخير لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. ويمكن الكلمة دي هي اللي حركت قلب اللص اليمين وقلب قائد المئة وقلب يوسف الرامي، انه وجدوا ان المسيح ده بدل ما بيشتم ويلعن الناس اللي بتعامله كده بيقدم مغفرة. قالوا هذا فوق الايه؟ الطبيعة. وفي الغفران هذا يأخذ المسيح وظيفته يستعيدها ككاهن، كاهن يشفع ويغفر ويخلص. ثاني كلمة نطقها على الصليب للص اليمين، اليوم تكون معي في الفردوس، تكون معي في ملكوتي. لانك عايز تتغير، وكان ليك هذا الايمان العجيب. صحيح انت من اصحاب الساعة الحادية عشر، لكن انت ليك ايمان عجيب بشخصي، فهنا يسترد موقفه كملك، تكون معي في ملكوتي، يثبت ان هو ايه؟ ملك. عجيبة ان واحد مائت يسأل مائت اخر معاه ان يعطيه حياة. ده اللص ده عارف شايف انه بيموت، وان المسيح جنبه كمان بايه؟ بيموت، فكيف يجرؤ انه يطلب حياة من ذلك المائت الذي بجانبه؟ فضل لص الاخر لحظة لكي ما يشرق الملكوت، لكن سرقوا بطريقة لطيفة قوي. في صلاة صغيرة رفعها، كانت اول صلاة في حياته واخر ايه؟ صلاة. اول مرة يصلي واخر مرة ايه؟ يصلي، لكن سرق الملكوت، قرع خطة واحدة ففتح له الى الايه؟ الى الابد. العجيبة انه كان اول واحد يدخل الى الفردوس، كان كل الناس تنتظر ان الاول واحد يخش الفردوس ده لازم يكون من اعظم الايه؟ قديسين، لكن كان اللص اول واحد هو اللي يخش الفردوس. هي ان اللص مر في لحظة واحدة بالثلاث مراحل اللي لازم اي انسان فينا يمر بيهم. اول مرحلة مرحلة التبرير، الغفران. في بداية حياتنا مع ربنا لازم نتبرر، يتغفر ايه؟ خطيتنا. ثاني مرحلة مرحلة التجديد، ان الله يمجد ذاته في ذلك الانسان. بعد ما يجوز التبرير التقديس فالايه؟ فالتمجيد. هي ان اللص ده خدهم كلهم في ايه؟ في لحظة. اتبرر وتقدس وتمجد في لحظة واحدة. ثالث كلمة قالها قبل دخول الظلمة، بس كده تحت الصليب لمريم ويوحنا، وقال للمريم هو ذا ابنك، وقال للمريم هو ذا ايه؟ امك. يا امرأة هو ذا ابنك. في مرة من المرات في بداية خدمته في قانا الجليل قال لها يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، لكن في تلك اللحظة قال لها يا امرأة ان ساعتي موجودة الان. لكن العجيب في شخص المسيح انه حتى هو على الصليب كان مشغول بالاخرين، كان مشغول بامه ومشغول بيوحنا، حتى في الامه مشغول بالاخر. بس المسيح ما لقاش معاه حاجه يديها لامه، حتى هدومه خدوها، لكن كان يملك قلب يوحنا، فدى قلب يوحنا للعذراء ايه؟ مريم، وحب يكافئ ذلك البتول اللي تابعه لاخر لحظة. ما كانش يملك حاجة ايضا غير قلب امه، فاعطى قلب امه لمين؟ يوحنا. اعطى البتول للايه؟ للبتول. كان يملك قلوب فقط، لم يكن يملك اي شيء. وبعدين دخلت الظلمة واستمرت، زي ما بنشوف في انجيل معلمنا متى يقول ولما قاربت الساعة 9 انها تنتهي والظلمة تنقشع، وهو لسه في الظلمة صرخ بصوت عظيم ايلي ايلي لما شبقتني، اي الهي الهي لماذا تركتني. وكأن الظلمة اللي كانت موجودة في الثلاث ساعات دول تمثل واقع امر المسيح على الصليب، ان المسيح في تلك اللحظة حامل خطايا العالم ايه؟ كلها. فانحجب وجه الاب عنه، تركوا الى الالم، لان الاب لا يطيق ان يرى الخطية على ابنه. عشان كده دي كانت لحظات الصراع المريرة وهو حامل الخطية، تركوا الى الالم، هدم وجهه وتعذيته. لان خدوا بالكم ان الترك ده كان لينا احنا، احنا اللي كان ينبغي ان يحجب عنا وجه الايه الاب، والمسيح شايلنا في جسم بشريته بخطية اللي وضعت عليه خطايانا. تقول لي يعني هما الاثنين بينفصلوا عن بعض؟ الاب يعني ساب الابن، ايه الحكاية؟ لا، شوفوا المنظر الجميل لما يكون في ابن مثلا طلع له خراب في رجله، وبعدين ابوه ياخده لحد الدكتور، فيمسك الدكتور المشرط ويفتح الخراج، الولد ماسك في ابوه جامد جدا، ويصرخ ويصوت ويقول لابوه انت سيبني ليه، برغم انه ماسك سنين في ابوه، لكن بيقول له انت سيبني ليه، انت سيبني للالم ليه، انت تركني للالم ليه. مدى مرارة الخطية والظلمة اللي جازها المسيح في تلك اللحظة، ساعات من السادسة الى التاسعة، استيفاء العدل الالهي ان ينحجب وجه الله عنه. وبرضك المعنى الجميل اللي صرخ به الهي الهي لماذا تركتني، يقول لهم ارجعوا للمزمور اللي بدايته ايه، الهي الهي لماذا تركتني، مزمور 22، تلاقوا كل التفاصيل. الكلمة اللي انتوا قلتوهم اتكل على الرب فالايه فلينقذوا ان ارادوا، كل اللي يشوفون يهزون رؤوسهم، فقبوا يداي ورجلاي في عطشي يسكونني ايه خلا، اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. عايز يقول لهم روحوا اقروا المزمور ده اللي انتوا حافظينه ورددوه، هتجدوا ان كل اللي مكتوب في هذا المزمور منطبق ايه عليا. فكان الترك ده خاص بينا، زي ما ذبيحة الخطية كانت تتاخد وتتحرق برا، ما فيهاش موضع سرور خالص ولا رائحة سرور خارج المحلة، الله مش عايز يشوفها. كان في هذا الوقت المسيح ذبيحة خطية، حجب وجه الآب عنه، كل الرضاء والسرور نزع منه، زي ما بيقول أشعياء سر الرب أن يسحقه بالإيه بالحزن. كل ده من أجلنا احنا اللي كنا في جسد مين المسيح. فاليهود لما شافوا كده الواقفين تحت تكروا بينادي على مين، على إيليا، لانهم كانوا مرتبط في ذهنهم ان مجيء المسيح يرتبط بمجيء مين، إيليا، زي ما ملاخي قال، فقالوا ده يمكن عايز يثبت ان هو المسيح، عايز يجيب لنا مين، إيليا. طب استنوا لما نشوف إيليا ده هيجي ولا مش هيجي. اذا كان حس ان ابوه مش عايزه ومفيش خلاص من السماء، يمكن بيطلب خلاص من ايليا، ان ايليا يجي ويخلصه من ايه، من المسامير، حد تاني يخلصه. لكن المسيح ما كانش بينادي ايليا مطلقا، يمكن لان السيد المسيح قال بصوت عظيم وكان فيه دوشة ساعتها جامدة حوالين الصليب، هم سمعوا المقطع الاولاني، ايلي ايلي لما شبقتني، لكن يقول صرخ بصوت عظيم، كأن المسيح في صراخه بصوت عظيم ده صراخ الفرحة الجبارة ليه. خدوا بالكم من النطق اللي قاله، إلهي إلهي لماذا تركتني، ما قالش لماذا تتركني. ايه تفرق ايه تركتني، ده بفعل ايه، ماضي انقضى، دي التخلية اللي جازها وفاتها في الظلمة، لكن خلاص انتهت، الترك اللي كان لينا خلاص انتهى، بقى فيه قبول دلوقتي. صحيح كان فيه مرارة، لكن فيه صرخة فرح عظيم ان الموضوع الترك ده انقضى ومضى وخلاص. عشان كده كان بعديها على طول صرخ بعد ما الظلمة راحت، انا عطشان. في واحدة ما بيكون بيصارع مصارعة جبارة وألم رهيب وعامل مباراة جامدة جدا، فعطش. عطش ليه يا ترى؟ فاكرين في مثل الغني لعازر لما الغني راح الجحيم طلب من إبراهيم حاجة، ابعت لعازر يعمل ايه؟ يذل لساني بطرف ايه؟ صباعه، لان الجحيم ما فيهوش ميه، فيه ايه؟ عطش بسبب الخطيه. وكان هذا العطش بسبب الخطيه التي وضعت على شخص السيد المسيح، كان عطشان لخلاص الانسان. بعد المصارعه الجباره اللي عملها دي قال لهم انا عطشان، فملأ واحد سفنجه على قصبه زوفه وطلع له فشرب. عشان تتم النبوة في عطشي سقوني ايه خلا، في مزمور 69. وبعد ما شرب صرخ قد اكمل، الكلمة الستة ايه اللي اكمل؟ كل التأديبات اكملت، كل الترك والتخلي، كل الالام، كل النبوات، كل العمل اللي انت يا رب انت ايها الاب كلفتني دي اكمل، كل الإرادة والمشيئة والمسرة. وكأنه زي العسكري بعد ما بيؤدي المهمة بتاعته يرجع للقائد بتاعه ويقول له ايه؟ كله تمام يا فندم، قد اكمل كل اللي انت عايزه عملته، كل اللي انت عايزه عملته، كل الانسان عجز ان هو يعمله ليك انا عملته بدلا منه، قد اكمل. وهنا يسترد المسيح وظيفته كنبي، كنبي اكمل كل النبوات التي قيلت. حقيقة ان كلمة اكمل ما اتقالتش غير ثلاث مرات في الكتاب المقدس. اول مرة في الخلق لما قال اكملت السماوات والارض وكل جنودها، المرة الاخيرة في سفر الرؤيا قد تم في اخر اصحاح، وفي النص اللي قالها المسيح قد ايه؟ اكمل. الخلقة في الاول، خلاص المسيح للبشرية ثانية، ثالثة في المجيء الثاني في الملكوت، قد تم النهاية. آخر كلمة صرخ بها السيد المسيح على الصليب سبعة، يا أبتاه في يديك أستودع روحي. زي ما كان الشيطان متعود أن كل نفس تموت يجي يقبض عليها وينزل بها إلى الإيه؟ الجحيم، لكن المسيح بيصرخ بصرخة جبارة انه ليس في يد الشيطان لكن في يد الاب يستودع الايه؟ الروح. واللطيف انه في يدي الاب، في حضن الاب يستودع الروح. يفكرنا بمنظر الابن الضال اللي لما رجع اخده ابوه فين؟ في حضنه. كأن المسيح عد البشرية كلها الى حضن الايه؟ الاب. عودة الابن، في يديك استودع روحي، كلمات متباينة جدا. في مرات يتكلم باللاهوت يغفر ويعطي الملكوت ويقول للاب انت ابي في يديك استودع روحي، ومرات يظهر الناسوت انا عطشان، الهي الهي لماذا ايه تركتني. عشان كده بنقول ان حتى على الصليب لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا ترفت ايه عين. كانت الالام اللي بيجوزها الام شديدة والام حقيقية ليست خيالية، لكن الام واقعية في عمق الواقع جازها المسيح. ما كانش الموت بيجي كده برقة ويتسلل من ناحيته، لكن ده هو اللي دخل جوه الموت بارادته، صرخ بصوت عظيم، دخل جوه الموت. عشان كده يقول تعبير لطيف قوي في الاناجيل، نكس الرأس واسلم الايه؟ الروح. خدوا بالكم اصحوا شوية، نكس الرأس واسلم الروح. هو مفروض الترتيب المنطقي العكس، انه يسلم الروح الاول فراسه ايه؟ تنكس. لكن في الاناجيل البشاير يقول نكس الرأس واسلم الروح، كأنه يموت بارادته اولا. لم يأتي الموت متسللا اليه داخلا عليه، بل هو دخل الى الموت بايه؟ بارادته. عشان كده كان الموت بالنسبة للمسيح ما هوش قدر، مش قدر انه يموت، لكن الموت كان بالنسبة للمسيح رسالة ارسالية لهذه الساعة ايه؟ اتيت. وكان هذا في وقت تقديم الذبيحة المسائية، وقت ذبح خروف الفصح، بين الساعة التاسعة وبين الحادية عشر. بين الساعة 3 بعد الظهر وبين الساعة 5. في نفس وقت تقديم الذبيحة أسلم الروح. بعدما أسلم الروح كان في تداعيات لموته، نتائج لموته. أول حاجة يقول: وإذ حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل. كانوا الكهنة في الوقت ده بيقدموا الذبيحة جوه الذبيحة المسائية، وشافوا حجاب الهيكل بينشق. قدس الأقداس بان اللي ما كانش يخش إلا رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة. فانزعجوا. واللطيف انه يقول ان الحجاب انشق من فوق الى اسفل، يعني الانشاء ده جاي منين؟ من فوق، من عند ربنا، من فوق مش من تحت. نقد الهيكل فعلا هيكل جسده في ذلك الوقت، وبقى طريق مفتوح لنا الى الاقداس زي ما بولس الرسول يقول: طريقا حيا كرسه لنا بالحجاب، اي ايه؟ جسده. وده كان اللي بيحصل في يوم الكفارة، ان رئيس الكهنة يخش مرة واحدة لقدس الايه؟ الاقداس. لا، ده المسيح بقى فتح السكة خالص. وايضا في نفس يوم الكفارة، عشان كده بقى يوم الجمعة العظيمة ده كان يرمز اليه في العهد القديم يوم الايه؟ الكفارة. ودرسنا السفر اللاويين الاصحاح 16 التطابق المذهل ما بين طقوس يوم الكفارة وما بين ما حدث لشخص السيد المسيح. تاني حاجة، الارض تزلزلت، الارض كلها اهتزت، موته ده فيه قوة، والصخور تشققت، وصل الشق من الجلجثة لقبر ادم. الصخور نطقت، قالهم ان سكت هؤلاء في الحجارة ايه؟ تتكلم. الصخور نطقت تعترف بيه بدل من الناس اللي ما اعترفوش بيه واستهزأوا بيه. الشق بتاع الصخر ده زي الشق اللي حصل ايام موسى لما كان على الجبل اختبأ فيه لكي ما يرى مجد الله. الصخرة المشقوقة اللي أفاضت لنا مية، وكانت الصخرة هي مين؟ المسيح. والقبور تفتحت، وكثير من أموات القديسين الراقدين قامت. القبور تفتحت، يعيد على طول لذهننا حزقيال 37: ها انا بافتح قبوركم يا شعبي واصعدكم من قبوركم. في موت المسيح كانت حياة، كانت قيامة للراقدين كلهم. الاموات قامت بموته، كانت معجزة في المسيح انه يموت، مش المعجزة انه قام، المعجزة انه هو ايه؟ يموت بالنسبة للمسيح، لان طبيعته القيامة. لكن المعجزة بالنسبة للإنسان إن الإنسان يقوم، لأن طبيعة الإنسان هي الإيه؟ الموت. فهو أخذ طبيعتنا الموت وأعطانا طبيعته التي للإيه؟ للحياة. لكن التقليد اللطيف اللي يقول إن كثير من الراقدين قاموا لكن ما قدروش يطلعوا من القبور ويدخلوا المدينة إلا بعد إيه؟ قيامته. ليه؟ لكي ما يظل المسيح بك بين الايه؟ الراقدين. كان لازم هو اول واحد تعلن ايه؟ قيامته. صحيح في موته اعطى حياة، لكن في واقع الامر يكون ذكرا بين الراقدين، بكورة الراقدين ليكون. قائد المئة والجند لما شافوا كده صرخ وقال: حقا كان هذا ايه؟ ابن الله. حقيقة ان في اللي عيروه: ان كنت انت ابن الله. نداء الشيطان اترد عليه ردود كتيرة، ان الملائكة يوم ميلاده اعلنت ان هو ابن الله، كانت يخرجون يعترفون انت هو المسيح ابن الله. هو نفسه اعترف على نفسه ان هو ابن الله. التلاميذ بتوعه لما بطرس قال له: انت هو المسيح ايه؟ ابن الله. الاب نفسه من السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وكان اخرهم قائد المئة اللي اعلم: حقا كان هذا ابن الله. ده قائد المئة ده كان وثني، لكن كان عنده فكرة زي ما كان عنده نبوخذ نصر، ان في الرابع شبيه بابن الايه؟ الالهة، ان ممكن الالهة تتجسد وتظهر في الهيئة كانسان. وبقيت الشعب رجعوا يقارعين صدورهم. لكن يقول الكتاب في انجيل معلمنا يوحنا ان لكي لا تبقى الاجساد حتى يوم السبت، لان كان سبت عظيم، كسروا ايه ثقنهم، كانوا يلجأوا للطريقة دي يكسر الساق عشان اللي مصلوب يبقى مختنق في ضغط على الحجاب الحاجز، يوم يضغط على رجليه شب كده فيقدر ياخد ايه نفسه فيظل عايش، لكن لما يكسر رجليه ما يقدرش يشد ياخد ايه نفسه فيموت بايه بسرعة. غير النزيف اللي بيعمله كسر الساقين دول فان هو يجيله صدمة ويموت. وواحد من العسكر اسمه لنجينوس طعنوا بالحربة في جنبه فخرج منها دم وماء، وهذا الدم كان دم متدفق، دم متدفق بقوة، خرج منه بقوة، بعكس الميت ما يخرجش منه الدم بايه بانتفاع وما يخرجش منه مية، لكن الدم والمية دول كانوا رمز للحياة اللي جواه حتى وهو ميت، لكن جواه ايه حياة. وده اللي صرخ بيه يوسف ونيقوديموس وهم بيدفنوه، قالوا قدوس الله قدوس الحي الذي ايه لا يموت. لكن خرج من جنب المسيح الكنيسة كلها سر الدم والمية، سر التناول والمعمودية، سر التكفير والتطهير، زي ما وقع قباب على ادم ونام وخرجت منه وحوى من جنبه، ايضا وقع على المسيح ثبات وخرجت الكنيسة من جنب المسيح الايه المطعون. والعجيب ان المسيح بدا خدمته بالمية في المعمودية في نهر الاردن وانهى حياته على الارض بالمية اللي خرجت منين من الصليب. وكانت المريمات اللي تبعوا المسيح من الجليل ماشيين وراه 80 ميل، جم من الجليل لحد اورشليم وراه، كانوا ينظرنا من بعيد، واقفين بعيد انهم كانوا خايفين لان الحراس زعقوا فيهم مشيهم، لكن كانوا بينظروا من بعيد. وهل يا ترى هو ده موقفي من الام السيد المسيح، اني بتفرج من بعيد، مجرد اني بتفرج من بعيد على اللي بيتم فيه، حتى مشاركتي في اسبوع الامه مجرد فرجة من بعيد، ولا فعلا التصاق بشخصه؟ تقدم واحد اسمه يوسف الرامي لكي ما يطلب جسد المسيح لكي ما يدفنه. والعجيب يقول ولما كان المساء اللي هو الساعة 5 بعد غروب الشمس تقدم يطلب جسد المسيح. ويوحنا الحبيب بيعلق لنا على شخصية يوسف الرامي ده ويقول انه كان تلميذ يسوع ولكن خفية، كان في الميزة المسيح ايه في الخفاء بسبب الخوف من ايه من اليهود. كان بيجيله زي نيقوديموس، نيقوديموس لما كان بيروح للمسيح كان بيروح له ايه بالليل. يقول ولما كان المساء، وكأن ده الميعاد بتاع المقابلة بتاعهم اللي متعودين عليه بالليل. واللطيف ان المسيح ما رفضش ذلك الخفاء، كان تلميذ ليسوع ولكن بسبب الخوف بيروح له في خفية. يوصفه الكتاب انه كان مشير، يعني رجل ذو مركز، شريف، غني، مخلصا، بارا، كان عنده امتيازات كتيرة، وكان عدله في مجلس السنهدرين، وما كانش راضي بقتل مين المسيح، لكن ما قدرش يعلم رأيه ايه مجاهرة، لانه كان خايف على مركزه. قد تكون الثروة اللي معانا والامتيازات اللي معانا عائق ان احنا نعلن تلمذتنا للمسيح، لكن الميزة اللي كانت فيه انه كان يمتلك الثروة الكثيرة ولكن لم تكن الثروة تمتلكه. كان بيمتلك فلوس ومركز، لكن المركز والثروة ما كانوش بايه بيمتلكوه، عشان كده بنشوفهم انه بيحطهم في خدمة مين المسيح. راح ودخل لبولاطس وطلب الجسد. كان عايش في تلمذة خفية مش واضحة قدام الناس، لكن ما قدرش يوحنا ينكرها لان السنة بتعترف بتلك التلمذة، كانت تلميذ ليسوع. العجيبة ان التلاميذ كانوا ظاهرين طول حياة السيد المسيح على الايه على الارض، وكان يوسف الرامي اللي مختفي، تلمذته ايه مختفية. في موت المسيح هو الوحيد اللي ظهر والتلاميذ كلهم ايه اختفوا. كانت التلمذة الخفية دي جميلة جدا، المسيح فرحان بيها، وكأن الصليب ادى قوة جبارة ليوسف الرامي انه يظاهر بانه تلميذ لمين للمسيح. تجرأ، ده كل العالم كان عليه تبرأ ان هو يطلب هذا الجسد ليكفنه ويعتني به. شوف الصليب غير قد ايه فيه، ده قوة جبارة، قوة هائلة تغير، وقوة مفاجئة ومباغتة وسريعة، غيرت فيه حاجات كثيرة جدا. اظهر ان هو تلميذ للمسيح، كان عارف لما لقى الدنيا دي اتغيرت والمسيح بيغفر على الصليب والزلزلة والقبر، وكان واحد من اللي رجعوا يقرعون ايه صدورهم، كان عارف خبث مجمع السنهدرين ورياءهم وتلفيق التهم، عشان كده اعلن بقى في قوة جبارة اعترافه بشخص السيد المسيح. بيلاطس لما لقاه بيطلبه ادهوله، خده اعمل بيه اللي انت عايزه، وقد يكون سمح بيه تكفير على انه حس انه سلم دم ايه بريء، لان كان المفروض الجثه ترمى في وادي ابن هنون مع المجرمين والقتلة، لكن عشان يتم الكتاب وجعل معجمي عند ايه موته. وضعه يقول الكتاب في انجيل متى، وضعه في قبره. القبر ده كان عامله الايه، لكن دخل المسيح جواه مكانه. تعديل لطيف قوي، ان الموت اللي كان عليا والدينونة والدفنة انا دخلت المسيح مكاني عشان يديني معاه قوة القيامة. ادى المسيح مكانه. المسيح ما كانش يمتلك قبر لانه كان بلا خطية، والقبر ده بتاع الموت، وكان طول حياته من ساعة ما اتولد مغارة ملوش مكان يتولد، وعاش ليس له اين يسند ايه رأسه، ومات برضك ملوش ايه قبر. كانوا قريبه من الجليل، ما كانش حد عنده قبر فين في اورشليم. يقول قبر جديد نحته في الصخرة وعمل بستان حواليه، والصخرة دي هي رمز مين؟ المسيح. عشان كده كل الاجيال اللي جات لحد النهاردة بتروح لذلك القبر، قبر يوسف الرامي اللي وضع فيه المسيح ايه مكانه. عمل ما زالت تذكره الاجيال ان يوسف الرامي اعطى مكانه للمسيح، حيث وضع سيدي اوضع انا معه، وحيث يموت اموت انا معه. عشان كده في كنيسة القيامة في قبر صغير جنب قبر المسيح، هو قبر مين؟ يوسف الرامي اللي اتدفن فيه لما مات، لكن لما اتدفن في هذا الوقت كان بموته حياة تانية ومعنى تاني خالص، غير ما كان بيفكر في اول مرة لما عمل القبر الايه لنفسه. جاب اطياب وحنوط مع نيقوديموس وكفنوا السيد المسيح ولفوه بكتان نقي، ودحرجوا حجر كبيرا على باب القبر. هو قبر جديد ما اتدفنش فيه حد قبل كده، زي ما المسيح دخل بطن العذراء التي لم تعرف رجلا قبلها، وايضا دفن في قبر بتول، زي ما اتولد من بتول دفن في قبر ايه بتول. ولد غريب ملوش مكان، ومات غريب ملوش مكان، زي ما كانت الولادة والموت غريبة عنه، لكن هو قبلهم من اجل خلاص جنس البشر. يقولوا في الغد حيث كان الاستعداد، الغد ده اللي هو يوم السبت، نبص نلاقي ان رؤساء الكهنة بيكسروا السبت ويروحوا لبيلاطس ويقولوا له اؤمر بختم القبر وبالايه بحراس. هم اللي كسروا السبت بعد ما كانوا بيتهموا ان المسيح هو كسر الايه السبت، برغم ان السبت ده كان سبتا عظيما لانه كان يقع في عيد الايه الفطير. وقالوا له ذلك الموديل، قال انه يقوم ذلك الموديل. كانت كلمة القيامة لناس رائحة موت ودينونة زي دول، ولكن كلمة القيامة لآخرين كان رائحة حياة للناس اللي صدقت ايه قيامته. وبيلاطس في شخصية عجيبة جدا، عايز يرضي كل الاطراف. يوسف الرامي عايز الجسد خده، دول عايزين يختموا القبر بحراس خده، اللي انتوا عايزينه ايه اعملوه، كل واحد عايز يعمل حاجة اعملوها. كأنه فقد بيأس شديد جدا، انه حاسس لا اكرام يوسف الرامي ولا خوف رؤساء الكهنة من القيامة، ده كله كلام فارغ، اهو مات وخلاص وايه وانتهى. كان شخصية عجيبة جدا. فلهم عندكم حراس، وكان الحراس اللي خدوهم 16 واحد بيتقسموا الاربع فرق عشان يفضلوا سهرانين في الاربع اهداعة بتاعة الليل، زي ما احنا قلنا ان الليل كان متقسم الى اربعة اهداعة. عشان كده فكرة ان هم يكونوا ناموا زي ما هنشوف هتستبعد ازاي. كده السيد المسيح اكمل الامه وموته وننتظر قيامته، لكن قبل القيامة في عمل هو بيعمله نبقى نشوفه في المرات الجاية ان شاء الله.